بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في هذه الأرض، ومهد له استعمال نواميس الكون واستخراج ما في الأرض من الخيرات، وكل ذلك خلق له كما قال تعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد آتاه الله سبحانه وتعالى من العقل والوحي ما يغطي كل احتياجاته النظرية والعلمية، فكانت لوازم الإنسان أصلا لتشريع الأحكام، فما أوجبه الله جل جلاله دل ذلك على أن فائدته للإنسان غير مقيدة بزمان ولا مكان، وأن الإنسان محتاج إليه في كل ظروف، وما حرمه الله جل جلاله دل ذلك على أن مضرته ماحقة بالإنسان في كل ظروف، وما ندب إليه دل ذلك على أن مصلحته راجحة، وما كرهه دل ذلك على أن مفسدته راجحة، وما أباحه دل ذلك على أنه تعتريه الأحوال، فتارة تكون مصلحته راجحة وتارة تكون مرجوحة. وكل مجالات حياة الإنسان غطاها هذا الشرع منذ أنزل الله أول رسالة إلى أهل الأرض، إلى أن ختم الله الرسائل إلى أهل الأرض بهذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالديانات الأخرى كانت مؤقتة بزمان معين لا تصلح لما بعده، وهذا الدين علم الله صلاحيته المستمرة، فلذلك لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم به دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. من حاجات الإنسان الملحة بل وضروراته قضية الحكم، وذلك أن الله جعل كل ما في الأرض ملكا للبشرية، والبشرية جعلها الله متفاوتة العقول، متفاوتة الأديان، متفاوتة الخبرات والمهارات، متفاوتة الآراء، فلا يمكن أن تتفق جميعا على استغلال ما خلق الله لها في الأرض استغلالا موحدا عادلا لا تختلف فيه. وجعل الله ما في الأرض منقسما إلى قسمين: إلى أملاك خصوصية وأملاك عمومية. فالأملاك الخصوصية يتصرف فيها أصحابها إذا كانوا رشداء، أما إذا كانوا سفهاء فهم محتاجون إلى من يؤازرهم في التصرف ويرشد تصرفهم. والأملاك العمومية تحتاج إلى متصرف عام، لأنه لا يمكن أن يتصرف فيها عموم الناس، لذلك كان الحكم ضرورة من ضرورات الحياة. بالإضافة إلى أن العمل البشرية كثير منه مشترك، فلا يمكن أن يوكل إلى الفوضى والتنازع، فاحتيج فيه إلى قيادة توجهه وترشده. هذه القيادة الأصل فيها أن تكون بتعيين إلهي، كما كان في أزمنة الأنبياء يولي الله جل جلاله بشرا من خلقه على الناس، كما عين إبراهيم عليه السلام لهذه الإمامة فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وكما عين محمد صلى الله عليه وسلم فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن بعد أن ختم الله الرسائل إلى أهل الأرض وانقطع الوحي من السماء، احتاج البشر لأن يبحثوا عن وسائل تنظيم شؤونهم، ومنها إدارتهم وإدارة أملاكهم المشتركة، ووجود قيادة رشيدة لا تؤدي إلى النزاع والفرقة، لأن القيادة في الأصل قصد منها، وأصل مشروعيتها قطع النزاع والفرقة، فإذا كانت القيادة تؤدي إلى النزاع والفرقة كانت جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل، لذلك احتاج البشر إلى هذه القيادة، وهذه القيادة لن تكون إلا منهم، كما قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر لا يقودهم إلا البشر. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فالوالي ما هو إلا أحد الأفراد لكنه أثقلهم حملا، لأن المسؤولية التي عليه أكبر من المسؤولية التي على من سواه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام ستنكث عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة. فأول ما ينكث من عرى الإسلام عروة الحكم، وقد حصل ذلك، فافترق السلطان والقرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك. لكن ليس معنى هذا أن هذا حكم شرعي يلزم الإقرار له والانقياد له، بل هذا حكم قدري وهو خبر، والقدر يجب الإيمان به ولكن لا يجب العمل به. فالشرع هو الذي يجب العمل به، ولذلك الأسباب من الشرع والنتائج من القدر، ونحن مكلفون بالأسباب لا بالنتائج. فالنتائج من قدر الله يرتبها على ما شاء من الأسباب، والأسباب من شرع الله فيجب علينا أن نبذلها، فنحن مكلفون فقط بالأسباب. أما النجاح والوصول إلى النتائج فهذا من قدر الله، لسنا مكلفين به، لا يذهب أحد عليه ولا يعاقب على عدم الوصول إليه. ولهذا فإن نوحا عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل بيّن الله أنه لم يترك وسيلة من وسائل الدعوة إلا أعملها، لكن مع ذلك قال: وما آمن معه إلا قليل. فليس هذا فشلا في رسالة نوح ولا عجزا ولا تقصيرا، ولكنه قدر الله النافذ. فالهداية تنقسم إلى قسمين: إلى هداية التوفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق مختصة بذي العزة والجلال جل جلاله، فهو وحده الهادي إلى سواء الصراط. وهداية الإرشاد يقوم بها الأنبياء والدعاة والمخلصون الدعون إلى سبيل الله مطلقا، ولهذا نفى الله القدرة عن هداية التوفيق عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأثبت له القدرة على هداية الإرشاد فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وبين أنه هدى ثمود هداية الإرشاد فلم يرتب عليها هداية التوفيق، فقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك جاء هذا الدين الحنيف بأعدل وأفضل وأكمل نظام عرفته البشرية، لأن البشرية خلقها الله أطوارا، لتركبن طبقا عن طبق، وهو خلقكم أطوارا. ففي بداية نشأتها شرع الله لها من الدين ما يتناسب مع الطور الذي هي فيه، فلما تجاوزت ذلك الطور شرع لها ما يناسب الطور الجديد، وهكذا حتى إذا أكملت البشرية مراحل نموها ونضجها ووصلت إلى غايتها جاءها الدين الحقيقي عند الله، واستكمل البشر بذلك تطورهم التكليفي والتشريعي. فآخر ما ينتظره البشر من التكليف هو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي مجال الحكم لا بد أن ندرك أن الحكم يتألف من ثلاثة أمور: من منظومة من القوانين تنظم شؤون الناس وعلاقاتهم، وهذه تشمل ما ينظم علاقاتهم بربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، وتشمل كذلك ما يكون عقابا على جرم أو إصلاحا لخطأ. وهذه المنظومة تنقسم إلى قسمين: إلى مبادئ عامة، وهذه تكفل الله بها بالوحي، فلا يحتاج المسلمون في الفقه الدستوري إلى أصول المبادئ ولا إلى أصل التشريع ولا إلى المرجعية، فهذه أمور محسومة بالوحي، فيكفي فيها القرآن، هو دستورنا من هذه الجهة. ثم يحتاج في الدستور إلى بعض الإجراءات والترتيبات والمدد ونحو ذلك، وهذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فلذلك لم يأتي التصريح بهذا القرآن، وإنما أحيلت إلى اجتهادات البشر. فهذا الجانب من الدستور يبقى راجعا إلى الاجتهاد، واجتهادات البشر فيه معتبرة، فإن الله أحال إلى الراسخين في العلم فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجانب الثاني من الحكم هو جانب التنفيذ الذي يتولاه القائد أو القيادة، وهذا لا يمكن إلا أن يكون بشرا من جنس ما فيه الناس. فكما تكون يولى عليكم إذا صلح الناس صلح الراعي، والعكس أيضا صحيح، الناس على دين ملوكهم وكما تكون يولى عليكم. ولذلك جربت البشرية أنه إذا صلح الحاكم دائما تكون الرعية على قلب الأمير، وهذا ما حصل في أيام عمر بن عبد العزيز بعد فساد، وما حصل في أيام محمد بن مهدي العباسي بعد فساد. وفيه يقول أحد الشعراء المعاصرين له: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس. وقد قال رجاء بن حيوة رضي الله عنه لعمر بن عبد العزيز حين قال له: إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى رجاله، قال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا صلح السلطان جلب إليه الصالحون، وهكذا. فهذا الجانب مهم جدا ويلزم التفريق بينه وبين سابقه. فالخوارج في صدر هذه الأمة لم يفرقوا بين الأصول والمبادئ والقيم التي نزل بها الوحي وبين التنفيذ الذي هو اجتهاد بشري. ولذلك قالوا لعلي رضي الله عنه: حكمت الرجال في كتاب الله؟ فقال: هاتوا أكبر مصحف في الجيش. فجاءوا به فوضعه بحجره وقال: احكم. فقيل: ما تخاطب من هذا المصحف؟ فقال: إنكم تريدون أن يكون هو الذي ينفذ أحكام الله بينكم. فلا بد من التفريق إذن بين المبادئ والقيم التي نزل بها الوحي وبين المنفذ لها، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. لا يمكن أن نطلب في الناس اليوم في هذا القرن ما طلب في أيام الصحابة الكرام، فالناس أبناء زمانهم. وقد أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا الجوزجاني قال: حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. أما القسم الثالث من أقسام الحكم فهو الوكلاء المتصرفون باسم الناس، وهؤلاء اسمهم الشرعي العرفاء، ويسمون في زماننا هذا بالنواب أو البرلمانات أو مجالس الأمة أو مجلس الشعب أو غير ذلك من الأسماء، ولا مشاحة في الاصطلاح. فالعرفاء يتصرفون عن الناس في الأملاك العمومية وفي اختيارات الناس، حتى في اختيار الوالي عند وجود بدائل متعددة متساوية. وقد كان العرفاء في العهد النبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم لم يكن دكتاتورا ولم يتصرف بالقهر والإكراه، بل كان يشاور الناس كما هو نظام الحكم في الإسلام. فالحكم الدستوري المنزل فيه وأمرهم شورى بينهم، وفيه وشاورهم في الأمر، وفيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، وقد أخرجه البخاري في ستة مواضع من صحيحه، أن وفد هوازن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم، فاختاروا السبي فحمد الله وأثنى عليه، ثم خاطب الناس وقال إن إخوانكم هؤلاء قد أتوا تائبين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن صفى بذلك فأجره على الله، ومن لم يرضى فسنقضيه من أول ما يهيء الله علينا. فكثر عليه كلام الناس فقال إنا لا نعلم من رضي منكم ممن لم يرضى، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمرك، حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمرك. فالعرفاء هم نواب الناس. عندما كان المجتمع ينقسم إلى مجموعات قبلية كان لكل قبيلة عريف، وعندما قسم بعد ذلك إلى الدواوين كان لكل أهل ديوان عريف، وكذلك الأمصار والمدن التي تذهب فيها الأنساب، كما قال العراقي رحمه الله وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر إلى الأوطان. فحينئذ لا بد لأهل كل بلدة من عريف. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والعرافة حق. وهذا من مقتضيات العقول، كما قال الأفوه الأودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأحمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد. وقال عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. لذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بيعة العقبة من الأنصار 12 نقيبا، وكانوا يضمنون على من وراءهم. ولما جاء إلى المدينة فأتى بني سلمة فقال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال وأي داء أدواء من البخل؟ إنما سيدكم عمرو بن الجموح، الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وكذلك كان يولي العرفاء على القبائل كتوليته للضحاك على بني مزينة، وتوليته لراشد بن عبد ربه على بني سليم، وغير ذلك من السنن الثابتة العملية. أما فيما يتعلق بالولاية العامة فهي مثل غيرها تحتاج إلى مبادئ، وهذه المبادئ الدستورية جاءت في القرآن، فجاء فيها كونها شورى، وجاء نفي الإكراه كما قرأ علينا الشيخ الآن قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وجاء تحريم الظلم فقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح إن الله هو المسحر الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يتعلق بطبيعة الحكم، طبيعة الحاكم وعلاقته بالمحكومين، ما يتعلق بصفات الحاكم هذا جاء دستوريا في النص. فصفات الحاكم مثلا قول الله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فمن كان ظالما لنفسه أو غيره لا ينال خلافته، لا ينال عهد الظالمين. أما ما يتعلق بالتنفيذ فإن الناس في العهد النبوي لم يحتاجوا إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالمؤمنين من أنفسهم، فلما توفاه الله كان لدينا جيل زكاه الله في القرآن وأنزل علينا أنه رضي عنهم، فهؤلاء لا يمكن أن ينازعهم أحد، وهم يمثلون كل المسلمين رجالا ونساء، حضرا وبدوا، كبارا وصغارا، من مختلف الطبقات والتجار والمجاهدين والعلماء وغير ذلك من الأمة. هذا الجيل نزل الوحي بأنهم رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبأن الله تاب عليهم كما أنزل الله على المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هؤلاء إذا اجتمعوا على أمر كان ملزما لمن وراءه، وقد اتفقت كلمتهم على بيعة أبي بكر الصديق، وكانت فلتة كما عبر عن ذلك عمر بن الخطاب في خطبته، كانت فلتة وقى الله المؤمنين شرها. فاتفق المسلمون المهاجرون والأنصار وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر والذين بايعوا تحت الشجرة اتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق، فمشت على كل المسلمين. فرشح أبو بكر الصديق عند مرضه للمؤمنين عمر بن الخطاب فاتفقوا عليه أيضا ولم يختلفوا فبايعوه. ولم تكن ولاية عمر ناشئة عن عهد عهد به إليه أبو بكر كما يتوهمه بعض الفقهاء، وإنما كانت ناشئة عن بيعة الناس له من دون إكراه، فقد بايعه في المسجد فانعقدت بيعته بذلك. عندما طعن عمر رشح للمؤمنين ستة رجال، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وليس ذلك عهدا أيضا ولا إكراها ولا إجبارا، فهؤلاء الستة مرشحون. فاجتمعوا فتنازل ثلاثة عن الترشيح لصالح ثلاثة، وتنازل واحد لصالح الاثنين بشرط أن يكون هو الذي يختار السابق منهما. فبذلك كان عبد الرحمن بن عوف صاحب الاختيار فشاور الناس. وهنا يظهر لنا المبادئ الدستورية: حق الناس جميعا في المشورة، حقهم في التصويت رجالا ونساء. كان عبد الرحمن يدخل على العذراء في خدرها ثلاث ليالي، لم يترك أحدا يستطيع الوصول إليه إلا وصل إليه فشاوره. لم تكن لديه وسائل اتصال حتى يتصل بأهل مكة وأهل اليمن وأهل مصر وأهل الشام وأهل العراق. لم يكن لديه دفاتر إحصاء حتى يعرف أسماء الناس. كانت مشورته إذ ذاك أعم من كل الديمقراطيات اللاحقة. الديمقراطيات في بدايتها لم تكن تعطي النساء حق التصويت ولا حق الترشح، لم تكن إلى وقتنا هذا تعطي المتابعين قانونيا حق الترشيح ولا حق الترشح، من هو أقل من 18 سنة كذلك إلى وقتنا هذا ممنوع. لكن عبد الرحمن بن عوف لم ينظر إلى ذلك. عبد الرحمن زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، وإن من شهد بدرا وإن من بايع تحت الشجرة. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ما كان لنبينا أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف، فصلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار هو تقديم عثمان وبعده علي، فانعقدت البيعة للرجلين، وبهذا انتهت الخلافة الراشدة. وانتهى الوقت مع أنني لم أصل إلى المقصود كما بين الشيخ، فالوقت للشيخ إن شاء مدد قليلا حتى أكمل الفكرة، وإن شاء قطع فالأمر له. طيب، ما استطعنا. فبذلك يعلم أن الخلافة الراشدة جاءت على وفق القيم والمبادئ، فحقوق الإنسان في الإسلام جاء بها الوحي المنزل، فكانت دستورية بالدستور المنزل ليست باختيار الناس كإعلان حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الإسلام تشمل حقوقه قبل الميلاد، فحقوق الجنين مرعية في الإسلام وغير مرعية في الشرائع الأرضية المعاصرة. حقوق الإنسان في الإسلام تشمل حقه بعد الموت، القبر حبس لا ينبش ولا يمشى عليه ما دام به، هذه حقوق الإنسان حتى بعد الموت، هذه لا توجد في أي شريعة إلا في الإسلام، حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يراعيها. فإذا الجانب الدستوري مضمون بالوحي. الجانب التطبيقي، نعم حصل فيه بعض الخلافة الراشدة ابتعاد عن نفس الأسلوب، واحتجنا إلى الرجوع إلى هذا الأسلوب، حاجتنا إليه ملحة وضرورة، وهي أمر كذلك، فيجب علينا الرجوع إلى ما ترك، وهذا الموعود عليه بالنصر كما أخرج أبو داود في السنن وأحمد في المسند والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فنحن اليوم مطالبون بالرجوع إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخذ بهذه المبادئ القرآنية التي تقتضي حقوق الإنسان وتقتضي الشورى في الحكم. إذا أتيحت لنا فرصة فكيف نصل إليها؟ ليس لدينا الجيل المزكى بتزكية القرآن، ليس لدينا عبد الرحمن بن عوف آخر يمكن أن نقول مثلا شيخنا الآن يمكن أن نرضى باختياره ويستسلم له الجميع. فما الحل؟ لا يمنع الشر استيراد أي فكرة نافعة من أي حضارة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم استورد حضارة الخندق من حضارة فارس، استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، واستورد فكرة الخاتم من حضارة الروم، قيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأن ينظر إلى أبيصه في يده كما في حديث أنس الصحيح، واتخذ فكرة المنبر من حضارة الحبشة. فلا مانع لدينا من استيراد أي فكرة نافعة تحقق لنا المبادئ النصية. فمبدأ الشورى ومبدأ عدم الإكراه في الحكم ومبدأ التناوب على السلطة، التناوب السلمي الذي ليس فيه إكراه، أي فكرة أي وسيلة تحققه يجوز لنا استيرادها من أي حضارة. جاءت الحضارة الغربية بالديمقراطية التي